بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا خاتمة الكلام على كتاب الأربعين في دلائل التوحيد للإمام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى. يقول في كتابه: باب رؤيتهم أي المؤمنين إياه عز وجل في الجنة. قال: حدثنا الحاكم محمد بن محمد بن عبد الله الأزدي قال: أخبرنا أبو إسحاق الغراب قال: أخبرنا أبو يعلى حدثنا حوثر بن أشرس حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. هذا الحديث دلالة على أصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن أهل الجنة يرون الله عز وجل كما تقدم معنا: إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا. والله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ترى الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل عن حال الكفار في نار جهنم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يوم القيامة. قال أهل العلم كيوسف بن أسباط والإمام الشافعي رحمه الله تعالى في آخرين، ابن عبد العزيز بن ابي ماجشون قال ذلك، والشافعي في اخرين قالوا: اذا كان حجب اهل الكفر عن رؤيه الله سبحانه وتعالى تعذيبا لهم، فسوف ينعم اهل الجنه برؤيه الله سبحانه وتعالى. وايضا فيه دلاله على ان رؤيه الله عز وجل هي اتم نعيم اهل الجنه، كما جاء في الحديث: ينادي مناد في الجنه: يا اهل الجنه، ان لكم عند ربكم موعد يريد ان ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: وماذا يريد منا ربنا؟ ألم يغفر لنا؟ ألم يرحمنا؟ ألم يرضى عنا؟ ألم يدخلنا دار كرامته؟ أي تحقق لهم كل نعيم، فظنوا بأنه لا مزيد على هذا النعيم، فيكشف الله تعالى عن وجهه حجاب النور، فما أعطوا نعيما أعظم من رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل العلم: الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، والحسنى هي الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إثبات الكلام لله عز وجل. وهذا أصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الفاصل ما بين أهل السنة والجهمية الذين ينفون كلام الله سبحانه وتعالى. وعليه دارت وقامت فتنة عظيمة مرت بالأئمة، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والمسمات بفتنة القول بخلق القرآن، فثبت وثبته الله عز وجل وثبت الله به الدين، كما قال علي بن أبي مدين علي بن عبد الله بن أبي نجيح المديني رحمه الله تعالى، قال: ثبت الله تعالى هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم المحنة، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة عليه رحمة الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعدل قال: حدثنا ابن حمدوي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي، أخبرنا أبو الصلت، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن أبيه أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا الوحي، وما من عند الله عز وجل الكلام. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والمتأمل لمنازع الأدلة التي يأتي بها الهروي رحمه الله تعالى يجد بأنه يعمد إلى الأدلة غير مشهورة في إثبات الصفة، لما هو معلوم عند أهل العلم من مشاهير الأخبار الدالة على صفة الله عز وجل، فكأنه يتجه إلى هذا الحديث دعما لباقي الأحاديث الدالة على تلك الصفات. وإلا فالأدلة الدالة على كلام الله عز وجل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أشهر وأظهر من هذا الدليل الذي قاله بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هذا خبر عن صحابي وهو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصرح وأوضح وأقوى حجة، كما جاء في حديث النواس بن سمعان وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة نزول الوحي عند قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فأخبر أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي، والحديث صحيح، دل ذلك على أن الله تعالى يتكلم. ولكن هذا الأثر يدل أيضا على صفة الكلام لله عز وجل، وأن الوحي كلام من الله سبحانه وتعالى تكلم الله تعالى به. والأدلة على كلام الله عز وجل كثيرة جدا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن محمد حا وأخبرنا محمد بن عبد بن عبدة حدثنا الإدريسي قال حدثنا أبو مسلم حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل حا وأخبرنا العزيز بن المختار حدثنا سهيل حا وحدثنا القاضي بن منصور حدثنا هارون بن أحمد حدثنا علي بن عباس البجلي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الحضرمي حا حدثنا محمد بن أحمد الجارودي إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الله القرشي قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن بهرام جار كريب الكيلاني الكوفي قال حدثنا الأشجعي عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره من ليله شيء. هذا الحديث وما في معناه استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن خزيمة وجماعة من أهل السنة على أن صفات الله تعالى غير مخلوقة لما ورد من المغايرة بين المخلوق وكلمات الله عز وجل، إذ لو كانت كلمات الله تعالى مخلوقة لما جاز أن يستعاذ من المخلوق من المخلوق بأن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فكيف يستعاذ بالمخلوق؟ وهذا لا يجوز، الاستعاذة بغير الله تعالى ضرب من الشرك. هنا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وجاء في اللفظ الآخر أعوذ بكلمات الله التامات من شر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأعوذ بكلمات الله التامات كلمات الله التامة من كل شيطان هامة من كل عين لام. هذا يدل على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله وبصفة من صفات الله عز وجل، والكلام من صفات الله سبحانه وتعالى وليس مخلوق، إذ لا يجوز أن يستعيذ أحد بغير الله سبحانه وتعالى. وأيضا استدل أهل العلم كذلك بحديث سبحان الله بحمده عدد نفسه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، قال وزنة وعدد خلقه وعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ففرق ما بين مداد الكلمات وما بين عدد الخلق، فدل على أن الكلمات ليست من خلق الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه فضل هذا الدعاء يقوله عبد المسلم في ليله وفي نهاره، ويجوز كذلك تعويذ الأبناء وأهل البيت به سواء عند حضورهم أو في غيابهم بأن يقول اللهم إني أعيذ فلانا أو أعيذ أبنائي بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة. قال باب بيان أن قلب المؤمن سينشرح بنور الله تعالى. قال أخبرنا سعيد بن عباس أخبرنا عبيد بن محمد الدقاق ببغداد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حا وأخبرنا محمد بن عثمان بن نجم قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أيوب بن سويد حا وحدثنا أخبرنا عبد الجبار أخبرنا ابن محبوب حدثنا أبو عيسى حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل ابن عباس هكذا ولعله بإسماعيل بن عياش حا وأخبرنا عبد الرحمن ابن أبي محمد المكتب أو المكتب وغيره. العلم هذه النسخة سيئة للغاية، وكذلك النسخة الموجودة في الشاملة، والكتاب لم يعتن به العناية التامة فيما أعلم. كذلك قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الملحدي قال حدثنا ابن منبع هكذا لعله ابن منيع قال حدثنا داود بن أبي هند حدثنا إسماعيل بن عباس قال ابن عباس لعله ابن عياش هو الصحيح مشهور من أهل الشام قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني ولعله السيباني يراجع في التراجم قال حدثنا سليمان قال سليمان بن عبد الرحمن حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ من أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأصل وليس مراد اللفظ الأصل وهو معرفة الله عز وجل أو علم الله سبحانه وتعالى بأهل الجنة وأهل النار، هذا جاء في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يعلم ما عليه الخلائق قبل أن يخلقهم، وقد أحاط الله تعالى بكل شيء علما، قد أحاط الله تعالى بكل شيء علما. وجاء في الحديث أن الله لما خلق آدم مسح على ظهره مسحة وأخرج حليقا من ذريته وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ثم مسح مسحة أخرى وأخرج فريقا من ذريته وقال هؤلاء إلى الجنة فلا أبالي. وجاء في الحديث الصحيح يا رسول الله هل الأمر أمر قد انقضى أم أنه أمر أنف؟ قال بل هو أمر قد انقضى. قالوا فلما يا رسول الله العمى؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فدل ذلك على أن على إثبات علم الله سبحانه وتعالى بأهل الجنة وعلم الله سبحانه وتعالى بأهل النار. أما بهذه الصفة التي جاء فيها إلقاء النور ومن أصابه من نور الله عز وجل هو المؤمن، ومن لم يصيبه شيء من نور الله سبحانه وتعالى ليس بمؤمن، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل. والمراد بالتعمق التنطع في الكلام في الصفات، وذلك لأن الإكثار من الكلام في الصفات على غير وجه الذي جاء عن السلف الصالح ربما يؤثر في المرء حتى يقع في التشبيه والتجسيم وما لا يجوز، وهذا مما لا ينبغي. لذلك القاعدة الكلية عند أهل السنة الإقرار ثم قالوا والإمرار، الإقرار والإمرار، بمعنى أنك تقر بالمعنى المراد عن الله عز وجل، وكذلك تمر الأخبار على وجهها اللائق به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الإمام عمر بن إبراهيم قال أخبرنا بشر عن أحمد حدثنا الهيثم بن خلف قال حدثنا بشر بن وليد حا وحدثنا محمد بن محمد بن عبد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن العباس يراجع هذا اللفظ قال حدثنا محمد بن معاذ قال أن الفريابي حدثني حا وأخبرنا عمر بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن عمر الجويبري قال حدثنا أحمد بن محمد الكشميهني أخبرنا الفريابي حدثنا علي بن ثابت حدثنا الوزاع هكذا ويراجع في لفظه لعله الوازع. قال حدث ابن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تفكروا في الله عز وجل. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه ولا بلفظ كذلك مثل حديث تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، لكن معناه صحيح من حيث التعمق والتنطع في تجاوز الذهن إلى محاولة معرفة كنه صفات الله عز وجل، فإن المخلوق لا يستطيع أن يصل إلى ذلك. ولذلك لما سأل الرجل الإمام مالك عن الله عز وجل عن كيفية استوائه على العرش غضب عليه وعلته الرحضاء العرق وقال سؤالك هذا سؤال مبتدع، وزجره الإمام مالك رحمه الله تعالى. فدل ذلك على أن للعقل حدود لا بد أن يقف عندها في الكلام عن صفات الله عز وجل، وما عليه إلا أن يروي الخبر ويصدقه ويسلم به ويقول به، ولا يزيد على ذلك من اللوازم والأقوال والشروحات التي ربما توقع المرء في القول بالتشبيه والتجسيم، وهذا كله ضلال. ثم قال رحمه الله تعالى باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل. المراد بالكلام علم الكلام المذموم الذي أطبق السلف قاطبة على ذم هذا العلم، وهو علم الجدل وعلم المناظرة وعلم الكلام الذي هو بعيد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محله محل ذم، لأن وإن كان أهل العلم اختلفوا في منشأ علم الكلام، فمنهم من قال بأن المراد بذلك أصول الألفاظ وما أحدث من كلام اليونان أهل اليونان والفلاسفة، ومنهم من قال بأن إنما سمي علم الكلام بذلك لما لارتباطه بمسألة القول في خلق القرآن فسمي من بعد ذلك علم الكلام. والصحيح أن المراد بعلم الكلام هو الكلام في الاعتقاد بغير دليل، الكلام في اعتقاد في الاعتقاد بغير دليل هذا يسمى علم الكلام، والكلام في الفقه بغير دليل يسمى الرأي، وفرق بين هذا وذاك وإن كان يجمعهما البعد عن الوحيين، فالبعد عن الوحيين في الاعتقاد من مذهب أهل الكلام، والبعد عن الوحيين في الفقه من مذهب أهل الرأي، وكلاهما محله محل ذم عند السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل، وإن كان الشطح والمناوأة والمخالفة في الاعتقاد أشد وأغلط عند جميع أهل العلم. وهذا العلم مذموم لا يجوز أن يتجه إليه العبد وطالب العلم إلا أن يكون ذلك للصد والرد على المخالفين ومعرفة منازع أدلتهم ونقض أصولهم كما هو مسلك كثير من أئمة المحققين عليهم رحمة الله عز وجل، فإن هذا باب آخر إنما يستخدم بقدر الحاجة إليه. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ويعلى ابن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب، أبو غالب هذا اسمه حزور القرشي بصري يقال له مولى باهلة، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قول الله عز وجل هذه الآية ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم في الرد أو إبطال أو ذم الجدال في دين الله سبحانه وتعالى لما يأتي من ورائه من الشكوك والريب، ويأتي من ورائه من نفرة القلوب والضغينة والفرقة والاختلاف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكره في أكثر من موطن، وحذر الله عز وجل من الفرقة والتحذير من الشيء تحذير من أسبابه، والجدال من أعظم أسباب الفرقة، وكذلك الشك والريب من أعظم أسبابه الخوض والجدال في دين الله عز وجل. وكما سبق في مجالس مضت أن أجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء تكلم بكلام مهم للغاية عن هذا المعنى، وحشد فيه الأدلة النقلية وكذلك الكلام الثاقب كلام العقلاء من أهل العلم في ذم نبذ الجدال في دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى أو تم الكتاب بذلك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم من الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على هذا في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في السؤال بارك الله فيكم يقول كيف نجمع بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نعيم أهل الجنة وبين حديث عددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ هذا المراد بذلك عموم الخلق، عموم البشر المكلفين من الجن والناس، وأما من خصه الله عز وجل بالرؤية مثل الملائكة الذين يقومون بشؤون الجنة، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لما كشف الله عز وجل عنه حال أهل الجنة، هذا يكون مستثنى من الأحاديث، يكون مستثنى من الأحاديث. هذا الحديث كما اجعل لك من صلاتي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ذلك أن المرء يتخلى عن كل الأدعية، وإنما المراد الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من المقامات ما لا يصح فيها إلا الدعاء الوارد، مثل الفاتحة ما يصح إلا الفاتحة، مثل التحيات ما تكون إلا التحيات، مثل التسبيح تسبيح الله عز وجل في الركوع في السجود ما يكون إلا تسبيح، لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما صحت صلاته. وكذلك الأوراد الراتبة، الأوراد الراتبة مثل الاستغفار واللهم أنت السلام ومنك السلام الذي يكون بعد المفروضة، هذا ورد الراتب، لا بد أن يكون الذكر الوارد، مثل ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخر الدعاء، فهنا لا يكون إلا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقية الأذكار لو أنه أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأدعية لا بأس، فيكون ذلك من خير الدعاء الذي يدعى الله عز وجل به. سمع طاووس بن كيسان الإمام المشهور من التابعين رجلا يقول خير يا طير، قال وما عند الطير من خير؟ هذه العبارة ما تجوز لا بقصد ولا بغير قصد، فإن كانت بقصد فهي شرك واضح صريح، شرك اعتقادي كذلك، وإن يعتقد بأن الطير عنده شيء من الخير والشر، وإن كان بغير قصد فهو من شرك الألفاظ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، وقال الرجل ما شاء الله وشئت فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الرؤيا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهي كلها ألفاظ، مع ذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز عبارة خير يا طير.
بارك الله فيكم. الجدال الأصل فيه الذم، الأصل فيه الذم، ثم استثنى من ذلك ما كان فيه إحسانا وحسنا، وجادلهم بالتي هي أحسن، وإلا الأصل فيه المنع، ولا يتجه إليه إلا عند الحاجة إليه فقط. وهذا هو كلام أهل العلم على ذلك، لقطع مبطل ودفع معاند وكشف شبهة لا بأس بذلك، لكن إذا كان للمغالبة وللتشكيك في قول الشخص الآخر، وهو ما يسمى بالمراء، قيل بأن معنى المراء أن كل من المتجادلين يسعى إلى أن يمتري الطرف الآخر في قوله، فأنا أسعى إلى تشكيكك في قولك فتكون في مرية، وأن تسعى إلى تشكيكي في قولي، فليس كل منا يريد نصرة الحق، فهذا محله محل ذم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، قال ابن القيم في النونية:
المراد بأن القرآن غير مخلوق أي أنه صفة الخالق، هذا إبطال لمن قال بأنه مخلوق، وذلك لأن الجهمية قالوا القرآن مخلوق أي أن الله خلقه، والذي حملهم على القول بخلق القرآن نفي الصفة، تعطيل الصفة، والذي حملهم على تعطيل الصفة أنهم ينفون الموصوف الله عز وجل، وهذا تسلسل باطل، هم الذين ألزموا أنفسهم بذلك، وذلك لأنهم لو أثبتوا لله تعالى ذاتا للازم لكل ذات موجودة مباينة لكل الذوات صفة، لا بد يكون لها صفة، فنفيهم للذات استوجب نفي الصفات، فجعلوا ما ورد من أمور أضيفت إلى الله عز وجل كلها مبناها على الخلق، فيجعلونها من باب إضافة المخلوق إلى الخالق على وجه التشريف، كقولهم بيت الله وناقة الله وعبد الله وما شابه ذلك، وهذا من ضلالهم، بل إضافتها إلى الله عز وجل إضافة الصفة إلى موصوفها، إضافة الصفة إلى موصوفها، وهذه عقيدة للسنة والجماعة، والأدلة على كلام الله عز وجل كثيرة جدا ومتنوعة، هي بلغت حد التواتر المعنوي، والأدلة القطعية الواضحة، ولذلك من قال القرآن مخلوق هو كافر، وقد أجمع العلماء على كفره. قال النووي رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فإجماع العلماء على أن من قال القرآن مخلوق أنه كافر خارج من الملة، وقد صنفت في ذلك رسالة عام 1415 تقريبا، قدم لي فيها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، اسمه إقامة الحجة والبرهان على كفر من قال بخلق القرآن، ذكرت فيها الأدلة الواضحة البينة على كفر من قال بخلق القرآن، عفاه الله وإياكم من ذلك.
مراده من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يلزم من يكون عبدا صالحا أو وليا من أولياء الله، فالرؤية تكون للمؤمن عموما ولغير المؤمن، فقد يرى النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن يرى على صورته، المهم أن يراه على غير صورته، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة تكون للمؤمن ولغير المؤمن، كذلك في المنام المهم أن يرى على صورته التي هو عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فلا بد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي جاءت في كتب السنة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ولا يشترط أن يكون عبدا صالحا، وليس هناك منقبة في الرؤية بحد ذاتها إلا ما يترتب عليها من ثمرة، فإن كانت الرؤية تزيده إيمانا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر وتكون له خير هذه الرؤية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رآه كفار قريش عيانا، مع ذلك ما استفادوا ولا لم تفيدهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.